بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع الآداب المتعلقة بأدب النكاح، يعني اللي يبحثون عن الزواج أو يرغبون في الزواج. ولا شك أن بعد فضل الله سبحانه وتعالى ومنته وعافية الإنسان، وبعدما يرزقه الله سبحانه وتعالى بنعمة الإيمان والصحة، أفضل نعمة بعد ذلك نعمة الصاحب الصالح أو الجليس الناصح. وخير صاحب يصحب الإنسان وخير جليس له الزوجة التقية الطاهرة المؤمنة، فهي لا شك أنها خير متاع للرجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكما قال الله تعالى في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة لا شك هي وحدها التي تعرف كيف تشيع المحبة والسعادة والأنس في البيت، حتى أنها تصل إلى سويداء قلب زوجها وتتربى عليه، فهي غاية مرجوة، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهي سعادة معجلة للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. أو على العكس نفس الشيء، إذا كانت المرأة امرأة سوء والعياذ بالله، فإنها ستجلب على الإنسان الشؤم على بيتها وعلى أسرتها وعلى مجتمعها، وعلى وجه الخصوص على زوجها، فإنه من أكثر الناس تأثرا بها وبما يصدر عنها. وفي ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان الذي رواه ابن حبان وهو على شرط الشيخين، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. ولذلك يعني إحنا بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات نحاول قدر المستطاع أن نقدم لمن أراد النكاح حتى يعرف هذه الآداب المتعلقة بالنكاح، فيبني بيته بنيانا إسلاميا بما يتوافق مع شريعة الله سبحانه وتعالى. يمكن في الحلقات الماضية أشرت إلى موضوع أنه لا يجوز للإنسان أن يتبتل، وهذا ليس من شريعة الأنبياء، وطلب مني بعض الناس أن أسهب، فكثير من الشباب ما زالوا عازفين عن الزواج وما لهم رغبة في الزواج، وفي الحقيقة ما لهم أي عذر، يعني خاصة مع تيسير أمور الزواج ومع تحديد المهور ومع تيسير السكن، وبفضل الله تعالى والرواتب جيدة والحكومة تساعد بكل شيء، فأصبح ليس ثمة عذر للإنسان ألا يتزوج. فهذا دعاني أن هذه الحلقة كذلك أؤكد على فضل الزواج، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في القرآن، فقال تعالى: وهو يحث الناس على النكاح والعفاف، ووعدهم بالمؤازرة والمعونة، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج. وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الثاني: أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث أنا أهديه لكل شاب ما يرغب بالزواج، وكل شاب عنده عزوف وعزوبة، وكل شاب يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل هرم وكل كبير جالس بعيد عن الزواج وهو قادر على الزواج، أهديه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألا تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن تكون ممن تنالك الشفاعة النبوية؟ فكن على طريقته وهديه حتى تكون منه. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يشدد صلى الله عليه وسلم على موضوع التبتل وأن الشاب يكون بعيدا عن الزواج ويتبتل. فجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن لنا صلى الله عليه وسلم لاختصينا. وفي لفظ الصحيح: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. يعني هذا عثمان بن مضعون يبي ينقطع عن الزواج لأجل العبادة، مو ينقطع عن الزواج ما يبي مسؤولية ولا هروبا من الالتزامات، ولا يبي يونس نفسه بالحرام، ولا يبي يسافر، ولا يبي يصير حر، ولا يبي يصير طليق. يعني عثمان بن مضعون عابد من البيوت المشهورة بالعبادة، ولما مات في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وبكى عليه صلى الله عليه وسلم، ورؤيت له أم عطية الأنصارية، رأت له رؤيا في المنام أنه في حديقة خضراء، ورأت حوله عين تجري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمله الصالح يجري له. هذا عثمان بن مضعون أراد أن يتبتل لأجل العبادة، ينقطع لأجل العبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون: ولو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا. وجاء في حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نختصي؟ فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا الاختصاء المقصود به يعني قتل البويضات التي هي التي تسبب الشهوة عند الرجل، فالمقصود بذلك قتلها، والمقصود بذلك إتلافها، والمقصود بذلك يعني قتل الشهوة في الإنسان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه الحديث كلها صحيحة. وجاء عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزبة أو العزبة، يعني رجل العزوبة تشق علي، وخاصة في المغازي، فتأذن لي يا رسول الله في الاختصاء فأختصي؟ قال: لا، ولكن عليك يا ابن مضعون بالصيام، فإنه مجفرة. ومعنى ذلك مجفرة أي قاطع للشهوة. وهذا الحديث عند الطبراني ورجاله ثقات إلا رجل واحد متكلم فيه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة عثمان بن مضعون، شوف تزوج الحين ومع ذلك كان مشغول في العبادة، دخلت امرأة عثمان بن مضعون واسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي باذة الهيئة، يعني هيئتها مو لبس وحدة امرأة متزوجة مهتمة، وهي باذة الهيئة، فسألتها عائشة: ما شأنك؟ قالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فذكرت ذلك له عائشة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال له: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكن علينا أو لم تكتب علينا، أفما لك بي أسوة؟ أفما لك بي أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. ويخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وهو صحيح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على أصحابه الذين يتبتلون، يعني ينقطعون لأجل العبادة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان مضعون التبتل، وهو الانقطاع للعبادة. وجاء حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرشدون طلابهم، وكانوا طلابهم صغار، يعني كانوا يرشدونهم للزواج، كما جاء في حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهذا حديث أخرجه البخاري، قال لي ابن عباس، ابن جبير يقول: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ وجاء في رواية أحمد أنه قال: قبل أن يخرج وجهي، يعني قبل أن تنبت اللحية في وجهي، فقال لي ابن عباس: يا ابن جبير، قال: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: أفلا تتزوج؟ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وجاء في حديث أخرى كلها تحث الشباب على الزواج وعلى النهي عن التبتل. بل عندنا في الشريعة الله سبحانه وتعالى وعد من تزوج لأجل الاستعفاف أن الله يعينه، كما قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهم حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله حق على الله أن يعينه، والناكح المستعفف، والمكاتب يريد الأداء. وجاء في رواية ابن حبان: ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعف، والمكاتب يريد الأداء. ف فهذا كله يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بوعد الله أن من تزوج يريد العفاف أن يعينه الله سبحانه وتعالى يعني ييسر عليه. وجاء في رواية الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وذكره الهيثمي وقال أن رجاله ثقات إلا عبيد الله بن وازع وهو حفيد عمرو بن عاصم، وبقية رجاله ثقات. وهذا الحديث تشهد أحاديث أخرى ثلاثة كلهم ضامن على الله، وذكر منهم من أراد الزواج ويبتغي بذلك الإعفاف. وجاء في حديث البخاري في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فهذا كله يدلك على أن من عف نفسه عن الحرام فالله سبحانه وتعالى يعينهم، وأن الله تعالى يوفقهم ويسر عليهم. ومشهور عندنا حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار، فواحد منهم القربة التي تقرب بها إلى الله، أن كانت لبنت عمه كانت محتاجة فلوس فدفع لها أموال، وبعد ذلك لما تمكن منها عف نفسه عن الحرام، فكان هذا سبب بنجاته من هذا الواقع. وحادثة ذو الكفل وهذه مشهورة كما جاء في حديث سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثت به، لكني سمعته أكثر من ذلك، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا عند أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم وغيره، وإن كان في إسناده مقال. قال: كان ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذم عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما جلس منها أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قالت: حملتني عليه الحاجة، فتركها، ثم قال: اذهبي والدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الله ذو الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله لذي الكفل. وهذا طبعا المقصود بذلك أن الإنسان كلما عف نفسه عن الحرام وتزوج بالحلال وابتعد عن الحرام كلما كان مأجور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح، قال: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني شاب ليس له ميل إلى الهوى، فكل إنسان منا له ميل إلى الهوى. ولذلك الإنسان حقيقة قدر المستطاع يعف نفسه ويجتهد قدر المستطاع، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعين وأن ييسر لأمور الزواج. والإمام الغزالي حقيقة له كلام جيد في فائدة الزواج والنكاح، فإن الإنسان إذا تزوج فالله سبحانه وتعالى يعني يرزقه بذلك العفاف، كما قال الإمام الغزالي يرحمه الله صاحب كتاب إحياء علوم الدين، قال: فوائد النكاح كثيرة، فمنها الولد الصالح وكسر الشهوة وتدبير المنزل وكثرة العشيرة وثواب المجاهدة في القيام على نفقتهم، فإن كان الولد صالحا لحقه بركة دعائه، وإن توفي يعني الأب كان له شفيعا. وآفات النكاح يعني صج النكاح فيها التزامات، أن يعسر عليه الإنفاق من الحلال وأن يطلب ذلك وهو واجب عليه، ولعله أيضا يقصر عن القيام بحقها، فلها حقوق ويلزمه حسن الاحتمال والرفق بهن، وهذا لا يقوى عليه إلا الأقوياء. ومن آفات العظيمة أن يكون الأهل والولد شاغلين عن دوام ذكر الله تعالى وسلوك طريق الآخرة، ولعل الزواج أحيانا يورث البخل في الغالب وهو من المهلكات. وقد دبهناك على الفوائد والآفات، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختبر حالك واختر لنفسك ما هو أقرب لك إلى طريق الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك يعني هذه من النصائح للإنسان، دائما يتزوج لأجل الإعفاف ويتزوج لأجل الإحصان عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يعين من تزوج يريد بذلك الإعفاف ويريد بذلك الإحسان، كما روى البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، قال: فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتين هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال لي عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوقه قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بإقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نوات من ذهب أو نوات من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. فهذا كان يعني أول ما وصلوا المدينة رضي الله عنهم، الصحابة المهاجرين كانوا يفكرون بأن يكون الإنسان عش، وأن يكون بيت، وأن يكون مكان هادئ يأوي إليه، وامرأة صالحة تعينه. فحقيقة نصيحة لكل الأخوة أو كل الشباب أو كل الرجال، سواء كان ماتت زوجته أو كان الإنسان طلق أو كان الإنسان ما تزوج لظرف من الظروف، أو الشباب اللي عازف عن الزواج، عليه أن يتزوج. فهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أما لك بي أسوة؟ يعني أما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد للزواج من المرأة الصالحة. وهذا الكلام تطرقت له قديما، لكن أو تطرقت له في الحلقة قبل الماضية، لكن أؤكد عليه مرة أخرى، كما جاء في حديث سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، يعني له. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ أي في هذا الرجل. فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يستمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا الفقير الصالح، المرأة إذا أرادت أن تتزوج تقبل بالإنسان الصالح، خير لها من ملء الأرض من الغني، طبعا الغني الفاسد. وحيث رواه البخاري، وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. وذكرت لكم حديث أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. فهذا من سعادة الإنسان أن يتزوج المرأة الصالحة. وكذلك البنت لا تقبل حري بها أن لا تقبل إلا الإنسان الصالح. وسؤل الشيخ العثيمين رحمه الله: ما هي أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها؟ وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ فأجاب رحمه الله: أهم الأوصاف التي ينبغي للمرأة أن تختار الخاطب من أجلها هي الخلق والدين، أما المال والنسب فهذا أمر ثانوي، لكن أهم شيء أن يكون الخاطب ذا دين وخلق، لأن صاحب الدين والخلق لا تفقد المرأة منه شيئا. إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. ثم إن صاحب الدين والخلق يكون مباركا عليها وعلى ذريتها، تتعلم منه الأخلاق والدين. أما إن كان غير ذلك فعليها أن تبتعد عنه، لا سيما بعض الذين يتهاونون بأداء الصلاة، أو من عرفوا بشرب الخمر والعياذ بالله، ما الذين لا يصلون أبدا. يعني على المرأة أن تترك ذلك، وتحرص المرأة على صاحب الخلق والدين. أما النسب فإن حصل فهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ولكن إذا حصل التكافؤ فهو أفضل. انتهى كلام الشيخ العثيمين يرحمه الله. ولذلك يحرص الإنسان في صفة الزوج أو صفة الزوجة، كلاهما على مسألة الأخلاق والدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب إلى آخره. وقد جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى، أنها تؤكد هذا المعنى، أن الإنسان يحرص على تزويج الرجل الصالح. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: هب لنا من أزواجنا، يعني الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي في طاعة الله، وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. وجاء الحسن أنه أتاه رجل فقال: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟ قال: زوجها رجلا يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ولذلك يعني المرأة والرجل على حد سواء ينكح على هذا الأساس، على أساس من الدين وعلى أساس من الخلق. هذا الكلام طبعا أنا أكثر قلت الحلقة الماضية، لكن هذه الحلقة أنا تعمدت أن أؤكد على مسألة العزوبة، لأن أكثر من إنسان قال لي أن ثمة أعداد كبيرة من الشباب لا يرغبون بالنكاح، وفي ناس يعني ماتت أزواجهم ما يبون يتزوجون، وفي ناس طلقوا وصارت عندهم تجربة وردة فعل يمكن، وصار عنده ردة فعل حساسة بموضوع الزواج فما يبي يتزوج. هذا الحديث موجه لهؤلاء، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يزوج ولو كان الزوج معسرا إن قبلت الزوجة. يعني الحلقات الماضية تكلمنا على القدرة، القدرة متعلقة بالعقل والإدارة، قدرة متعلقة بالقدرة المالية، قدرة متعلقة بقدرة على المعاشرة. وأهل العلم يقولون لو كان الرجل معسرا ماليا والزوجة رضيت به فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، كما جاء في حديث سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، أعطيها ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وغيره من أهل العلم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الشباب ولو لم يكن معهم شيء إذا قبل الطرف الآخر وكانت الأخرى موسرة إذا قبلت به أن تقبل النكاح. هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الشباب والقضاء على العزوبة. إلى غد إن شاء الله تعالى نتابع الآداب فيما يتعلق بالراغبين بالنكاح. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.